بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال: باب صفة الصلاة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت.
نعم، هذا الحديث حديث الذي اشتهر بالناس، وحديث المسيء صلاته، هذا الحديث حديث يعني عظيم، لأنه يبين لنا كثير من الواجبات والأركان في هذا سيب الحاجة، سيبهم الله يرضى عنكم، لا تشغلوني، الله يرضى عنكم، سيب الحاجة ولا تشغلوني. أقول هذا حديث فيه قاعدة مهمة جدا من الأهم المكان، وش هي؟ هو أنه ليس كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحصر، هو ذكر الواجبات نعم والأركان نعم التي وجد الخلل فيها عند الذي صلى. لأن هذا الحديث له قصة، وهذه القصة هو أن رجل قام يصلي، بعد ما صلى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال: عليك وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صلى الثانية فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والثالثة قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخلل في صلاته الذي جعل الصلاة ليست بصحيحة، فبين له الواجبات أو الأركان التي تصح بها الصلاة. الذي لم يذكره، وده قال ابن النقي وغيره، الذي لم يذكره كان الرجل قد إيش أتى به، لأنه المسألة هنا تأخير بين نقطة الحاجة. فإذا قلنا باتفاق الأئمة أن السلام واجب، هو ما قال له سلم، بمعنى ذلك أنه وجده إيه؟ يسلم، يعني أتقن السلام، التشهد وجده يجلس للتشهد. فلما لم يذكرها له لم يذكرها له، علمنا أنه رآها أنه قد أتاها. هذه هي القاعدة الكبرى في هذا الحديث المهم جدا الذي أشكل على بعض الناس، لأنه كل واحد ممكن طرف من أطراف الفقهاء يقولون لم يذكر السلام، إن السلام ليس واجبا، ليس ركنا من الأركان. بس قلنا لا، ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل الإتمام والكمال للمسيء لصلاته، نظر إلى الخلل الذي عنده فبين له ذلك. والصلاة طبعا الاهتمام بالصلاة، صفة الصلاة، الصلاة خير موضوع، فلا يستقل أحدهما ولا يستقل. الصلاة هي أعظم أركان الدين، كما قال النبي الأمين: قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المرء وبين الكفر أو الشرك تركوا الصلاة. المسألة عظيمة في هذا الباب، أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فعلى المرء أن يكون لبيبا، يعلم كيف يصل إلى ربه جل في علاه. ولن يصل المرء إلى ربه رضا في الصلاة إلا نأتي بها على وديها، على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عندما صلى على المنبر، على أصل المنبر، وكان يرجع ويتقهقر وينزل ويسجد في أصل المنبر ليرى الناس كيف يصلي، ثم قال: صلوا كما رأيتموني صلي، ما ترك شهادة ولا رضا ولا شهادة ولا فرد إلا أتى بها وبينها. في هذا الحديث لما وجد الرجل لم يصلي الصلاة الصحيحة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا هو قال: لعله تعجل، لعله شغل أو شاغل، فقال: ارجع فصلي. وهذه فيها بيان أيضا يعني تعليم الإنسان بذاته، أنه يرد إلى نفسه لعله يكون عنده علم من هذا العلم فيظهره. فلما الرجل يعني بين تصريحا، قال له: والله لا 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 أعلم إلا ما رأيت. وهنا أعطتنا قاعدة مهمة جدا. إيش هي يا زول؟ إيش هي أحمد صلاح؟ جزاك الله خير. إيش هي؟ بس خلاص أهم شيء في هذا باب: الجاهل أنواع، جاهل أحمق وهذا لا يعلم، صاحب الكأس المملوء، جاهل أحمق هذا لا يعلم، هذا صاحب الكأس المملوء، والكأس المملوء لا تملأ. وهذا الذي يسمى عند عرف العلماء جهل مركب، وجاهل جاهل بسيط يضرب جاهله ويقول علم هذا اغرس فيه، لابد أن تغرس فيه، هذا الذي تصل به إلى ضجر على اغرس فيه. قال النبي قال علماؤنا قال علماؤنا الناس أربعة: عالم يعلم أنه عالم فذلك عالم، فذاك عالم فالتهموا علمه فتعلموا منه فارجعوا إليه، وعالم لا يعلم أنه عالم ذاك عالم الناس ذكروه فاستفيدوا منه، وجاهل يعلم أنه جاهل ذاك جاهل رفيق فارفقوا به وعلموا، وجاهل لا يعلم أنه جاهل فهذا أحمق فاتركوه، هذا أحمق فاتركوه. قال حمار الحكيم: لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل رقيبي جهل مركب وجهل مركب. فإذا أقول قال له علمني، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الأركان في هذا الباب. قال إذا كنت رسالتي فاسبغ الوضوء، أتى لهم من أول شيء بشروط الصلاة، وأعظم شروط الصلاة الطهارة والأوقات. قال فأسبغ الوضوء، وأسبغ الوضوء معناها وصول الماء للأعضاء للأركان، هذا هو الإسباغ لا زيادة عليه، وصول الماء إلى الأعضاء هذا إسباغ الوضوء، وذلك جعلها من الدرجات في البرد القارس، هذه رفع الدرجات في إسباغ الوضوء على المكاره عن وصول الماء مع أن البرد يصل إلى الأعضاء. وهنا الأعضاء في ذلك أركان الوضوء، أما على ما قال وسلم توضأ كما أمرك الله، في رواية النساء زادة توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك ورجليك، فبين أن الوضوء أن هذه إيش أركان الوضوء غيرها لا تكون ركنا. قال ثم استقبل قبلة، هذا الشرط الثاني، ثم استقبل قبلة كما قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا شرط لصحة الصلاة، شرط لأنه ما لم يستقبل قبلة فلا صلاة له. قال ثم استقبل قبلة فكبر، ووجد أيضا هنا كل ما دخل الأركان هو الآن، يعني دي شروط كالأركان لأن الصلاة لا تصح من غيره. قال فكبر، فالتكبير أيضا ركن من أركان الصلاة، والتكبير هنا معناها التعظيم، تعظيم لله جل في علاه، ولا يكون التعظيم إلا على ما قال الأئمة الثلاثة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكبر يقول الله أكبر. أما الحنفية فقالوا ذلك، قال المراد من ذلك التعظيم، قال الله العظيم، الله الكبير، الله الحليم، المهم يأتي باسم يدل على تعظيم الله جل في علاه فيكفي. هنا ذهب أبو حنيفة إلى المعنى، وإحنا عندنا النص، كيف نذهب للمعنى وعندنا النص؟ لا سيما ها لا سيما يا زول، خلي زين حاضر نايم، لا سيما لا سيما لا سيما صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يقول الله أكبر. الشافعية زادوا على ذلك قالوا يقول الله الأكبر تصح، لأن المعنى وزيادة، قلنا لا نحتاج لزيادة، ما دام قد جاء النص فالوقوف مع النص هو الصحيح. قال ثم اقرأ ما تسر معك من القرآن، احتج بها الحنفية أن اقرأ ما تسر معك من القرآن، احتج بها الحنفية على أنه يجوز أن تصلي بأي آية بأي آية، فقالوا الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، قد تكون واجبة عندهم في الحنفية لكنها ليست فرضا على التفريق الذي عندهم، فقالوا أن الصلاة لا تتوقف على الفاتحة، قرأ بأي آية تصح. وهذا أيضا خطأ بين وخلط وعدم فقه في التمام الأحكام، لأن التمام الأحكام لابد أن تأتي بكل الروايات، الرواية دي رواية في المسند، قال له فاقرأ بأم الكتاب، فاقرأ بفاتحة الكتاب، سنة أبي داود أيضا قال له فاقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى ما تأتيني آية يقول فيها فاقرأ بالمتأثر من القرآن، وآية تقول وقرينة أو حديث يقول اقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى أجب علينا ألا ننظر بعين إيش عوراء. من نظر إلى في قول فاقرأ ما تسمى القرآن قال الفتحة ليست ركنا، لا من نظر بقول فاقرأ أم الكتاب أهدر معنى فما تأثر معك القرآن. فنقول بالعينين الجميلتين يوجه، أولا الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وما تركها النبي في صلاة قط، وقال اقرأ مش عايز كلام مش عايز كلام عشان أنا وقتي مزدحم، أنت مش فاهم اللي أنا فيه، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. خلاص بس عادي كلام. فهنا الحنفية النظر الأول صلى الدكتور أمس افتقدناك لما لم تأتي ماشي. فهنا قال الحنفية نظر بعين واحدة، ما تسمع من القرآن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، من نظر إلى أن قال اقرأ بأم الكتاب قالوا اقرأ أمر غير أمر الوجوب، وأيضا قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مع ضميمة قرينة لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب. فقالوا إذا وجب علينا أن نقول فيما قال ما قالوا فيما تيسر. فيما تيسر له توجيهان، التوجيه الأول أن هذا في السورة التي بعد الفاتحة، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن يجزئك أي آية من الآيات. الثاني التوجيه الثاني، فيما تيسر من القرآن أيسر ما في القرآن الفاتحة، فتحمل قوله ما تيسر على الفاتحة، وتكون هنا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي أيسر ما في الكتاب. قال ثم اركع، اركع ها وصلوا كما رأيتموني أصلي، وقول الله تعالى واركعي مع الراكعين، فأمر بركوع وسجود، فهنا ظهر أمر الوجوب فيكون ركن من أركان الصلاة. قال ركوع انحناء الظهر، وأن يكون مستوى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو وضعت الماء عليه لا يجري، يكون مستوى لا يصوب رأسه ولا يشخصه، فيكون هذا ركن من أركان الصلاة هو الركوع. وهذا الركن تبطل صلاة بندوره، للقاعدة الكلية عشان ما عادش الكلام، القاعدة الكلية كل ما قلنا ركن من أركان الصلاة فهذا معناه الصلاة لا تصح بدوني، سواء بقى كان أثما أو ليس بأثما. ما معنى كان أثما؟ يعني إن كان تركها عمدا أو ليس بأثم، تركها جهلا أو نسيانا، فالصلاة لا تصح به. دي قاعدة المأمورات لا المنهيات. المنهيات ولو وقع فيها وهو يعني وقع فيها دون أدري، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. فنقول هنا إذا ركوع ركن أركان الصلاة لابد أن يأتي به، وهذا باتفاق ليس في شيء، حتى اطمئن الركعان هذا ركن آخر في الركوع، وهذا ركن في كل الأركان، وهو ركن إيش؟ ده ركن مستقل، هو ركن الطمأنينة. قال انقر نقل الغراب، لما قال الرجل صلى قال له الصحابي الجاي قال لو قابلت طلاب هذه الصلاة دخلت النار، أو كلام شبيه بذلك، ما أقام صلبه، ما أقام الصلاة، نقرأ نقل الغراب. فإذن الطمأنينة ركن مستقل في كل أركان الصلاة. ما معنى ذلك حتى الآن نعيد؟ إذا قام مطمئنا، وهذا الطمأنينة أيضا نقول دعك من القيام في كل أركان بعد ذلك. الطمأنينة جزء الطمأنينة هو له وجهان، إما أن نقول هيئة الفعل ولو للحظة، أو قدر الذكر، وقدر الذكر أقل تسبيحة، فإن استقام بقدر تسبيحة فقد أتى بأقل ما يقال له إيش؟ طمأنينة اللي هي تجزئ به الصلاة له. مفهوم هذه؟ بأقل ما يكون توقيت له الذكر، فيكون هذا عادي طمأنينة. يبقى إذن الطمأنينة ستصحبنا في الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ثم بعد ذلك الرفع إلى القيام وهو رفع من الركوع. قال حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الاعتدال هنا فيها طمأنينة. قال ارفع، لما ترفع لابد في رواية قال حتى ارجع كل عظم إلى فقاري، يرجع كل عظم، يبقى أنت أصلا يعني ما هذا انحناء، لابد أن تستقيم. إذا استقمت أيضا قلنا أقل الذكر أن تقول ربنا لك الحمد، بهذا كنت أتيت بالطمأنينة في القيام. طبعا هذا القيام يقول يرفع يده ويقبض يده، هذه من المستحبات. خلينا في الواجبات الآن والأركان في هذا الباب، لكنه قال عندما ترفع من الركوع لابد أن تعتدل قائما، وهذا أيضا ليس عند الأحنافي ركنا، والطمأنينة عند الأحنافي ليست بركنا. لو من الركوع نزل للسجود قالوا يصح، وهذا أمر خلل. الصلاة عندهم ليست صلاة. الحنفية الحقيقة عندما تدق النظر عند صلاة الحنفية لو أخذنا بأقوالهم ليست بصلاة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يبقى هنا عندنا ركنان، ما هما بسرعة؟ السجود والركن والاطمئنان. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يبقى الاعتدال والطمأنينة ركن، بين اولا الجلسه بين السجدتين ايش ركن، والطمأنينة فيها ركن. وما الطمأنينة بخير بسرعه؟ او اقل ذكر، وهذا الارجح اللي هو يكون اقل ذكر. ثم افعل، قال ثم اسجد حتى ان السجدة الثانيه، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا فيه ايضا دلاله على جواب الحكيم، انه يبين له انت الان تصلي 4 ركعات، ما علمتك ركعه يبقى كل ركعه تحاكي هذه الركعه، علمه الاصل. وهذا فيها تعليم الذات، هذا تعليم الانسان هو يتعلم، اما علمت هذا في كل ركعه افعل ذلك، هذا تعليم له ان يطبق ما تعلم. في قول حتى اطمئن قائما مكان حتى تعتدل قائما، يبقى الطمأنينة هو معناها ايش؟ تمام الاعتدال. وقال فأقم صلبك حتى ترجع العظام، هذا كله وصف للاعتدال. نعم. قال النساء أبو داود من حديث رفاعة قال إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله. الوضوء كما أمر الله زيادة الآن، الزيادة هنا كما أمر الله، وقد أمره والذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما معنى ذلك يا مروان؟ أنت مشغول بالبداية، عارف خلاص، تسمع تسمع، أنت بتشوف إيه؟ ما معنى ذلك؟ مين الواجب؟ إيه هو اللي أمر الله بها؟ وبعدين يعني يعني إيه؟
يعني لا تتم الصلاة إلا بك.
انتبه، فاهم يعني انتبه؟
هذا تمام بيان، وهذا
اركان ممتاز، هيكون هذا اركان الوضوء، يبقى غسل الوجه وغسل يدين المرفقين ومسح الراس وغسل ايش الرجل، يبقى النضال والاستنشاق ها سنه. وايضا في ذلك على ما قال العلماء في هذا الباب الزياده يشرف العضد ها في هذا الباب. الغرض المقصود قال كما امر الله تعالى ثم يكبر، يكبر الله عرفناه أحمد وأثنى عليه. طبعا أحمد وأثنى عليه هذه سنة لست واجبة، لأنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أردت سكوتك بين التكبير هنيها، قال كنت أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا الآخر الحديث. فإن كان معه القرآن فقرأ، وإلا فأحمد الله وكبره هليل. وهذا أيضا شوف شوف المخارج كلها. طيب هو لابد يقرأ بالفاتحة، صلوا كما رأيتم وصلي لصلاة غير أم الكتاب. جاء الرجل قال لا أعرف أقرأ، ما عندوش ما أمي ليس أقرأ، قال له إيش يكفيك الثناء على الله، وفي الوقت قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكفيك. الفقهاء قالوا يعد تسبيحات بسبع آيات، يعني يسبح سبع تسبيحات، هذا ما قاله الشافعي. أنا أقول والأثر في ذلك أولى لنا، وطبعا جعلها على البدلية، أنا أقول والأثر عندنا أولى لنا أن نقف معه. قال قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله 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 أكبر. فإن لم يحفظ هذا الذكر وحفظ التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله لك الحمد لك الحمد لك ربنا لك الحمد، يقول ما 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 يحفظ، يقول ما يحفظ، واتقوا الله ما استطعتم. قال ثم اقرأ أم الكتاب وبما شاء أو بما شاء الله. وشوف هذا التفسير لما قلناه إنه ما تيسر بعد أم الكتاب، قال ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله جل في علاه. طيب في هذا الباب فيها فيها فوائد كثيرة جدا، منها أولا وجوب الأمر عفوا عن المنكر، الثاني انتباه العالم للرعية للطلبة لينظر الخلل والنقص فيهم فيعلمه، الثالث حسن الظن به أنه على علم لكن شغله شاغل حتى يتأكد أنه لا يعلم، قال ارجع ارجع ارجع، فلما وجد قال الرجل صرح قال لا علم لي إلا بذلك. الرابع على الجاهل أن يعترف بجهله، هذا خير الناس. ليه بقى خير الناس؟ مآلا متواضع ممتاز، لكن مآلا هيكون خير الناس. مآلا ليه؟ هيتعلم خلاص أنا جاهل، يبقى كل من عنده علم هيعمل إيه؟ يعلمنا المأمور شرعا بذلك. الخامس لا يحوط المرء بأحكام الفقه إلا أن يحوط بالأدلة. سادس الفاتحة ركن من أركان الصلاة. سبع رحمة الله بهذه الأمة، اتقوا الله ما استطعتم، لا يستطيع ما عنده يحفظ، ما يحفظ أمي، قال يكفيه إيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصلاة تعظيم لله، وأعظم أوجه التعظيم ها ها ما هي ها أعظم أوجه التعظيم الاطمئنان فيها، الاطمئنان فيها